الاعتدال لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الشريط الأول.
كثير من الأخوة عندهم تركيز شديد شديد على الحاكمية والتهوين من شأن الشرك الأكبر، شرك الصغر والأبصر،
وهذا اللي حكى صاحبنا عنه في الشريط،
ويسموه شركا ساذجا بدائيا.
شو يسموه؟
شركا ساذجا بدائيا.
ساذجا.
وأخذوا هذا عن دعاة فيقولوا لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة لا إله إلا الله ما يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط لما تعرض لهم أحد ولما وقف في وجوههم إلا القليل.
تعليقي هو تعرض الناس للداعية ليس هدفا وليس قصدا، وإنما القصد هو تبليغ الدعوة إلى الناس، فإن استجابوا فبها ونعم، وإن لم يستجيبوا فتلك سنن الذين من قبلهم. فكلمتهم هذه تشعر السامع لها أن الدين يأمر بأن يتكلف الإنسان أن يكون مصادمة من الآخرين ومعارضة. فأنت اليوم مثلا إذا دعيت للتوحيد ما هذا بخالفك، أما إذا اشتغلت بالسياسي فبخالفك وبعادك وبسجون وإلى آخره. هذا أكبر دليل أن الجماعة ككثير من أفراد الإخوة المسلمين يعرفون بما لا يعرفون ويتبصرون بما لا يعلمون. لقد سئلت أكثر من مرة أن رئيس الإخوان المسلمين في الجزائر يقول لو كان الرسول عليه السلام اليوم في هذا العصر للبس الجاكيت والبنطلون وعقد الجراحيط. طيب من عندك شوف الإنسان إذا تكلم بجهل فلا يقف أمام جهله شيء، وهذا كلامنا الرسمي. خلاصة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا هو المقصود. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله خطب بقوله فبهداه مقتدي. فالأنبياء كلهم بدأوا بدعوة التوحيد. وأنا أقول نوح عليه السلام الذي لبث في قومه بنص القرآن 1000 سنة إلا 50 عاما، شو سوى بـ1000 سنة؟ بس هذول الكلام هذا لو كانوا يعرفون ما يتكلمون به لفخروا وخرجوا عن الملة، لأنهم يقبلون الأنبياء بعامة ونوح عليه السلام بخاصة، لأنه تميز على سائر الأنبياء بأن بارك الله عز وجل في عمره فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. نحن نعلم أن الشرائع التي تقدمت شريعة الإسلام لم يكن فيها هذا الفقه الواسع الذي يشمل شؤون الحياة كلها، كان فقها يعني مبسطا. ولذلك نوح عليه السلام حينما أقام هذا الأمر الطويل المجيد المبارك إنما كان همه أن يعبد الله ويجتنبوا الطاغوت، هذا كلام ينافي هذا الكلام، ولذلك فهم جهل بالمرة. وهم يسلكون الآن سننا الإخوان المسلمين اللي حيمضي عليهم قرب من الزمان وهم لم يقدموا إلى الإسلام شيئا سوى الهتافات والسياحات، وهم على النظام العسكري مكان خرابي لا يتقدمون إطلاقا. لا يبالي كلام هؤلاء، وأنا أتعجب من بعض إخواننا طلاب العلم ما يكادون يسمعون بلالة من أي جاهل الإيد الواحدة لا الإيدتين خيرا ما يكفرون يسمعون ضلالة من أي إنسان إلا بيئلك شو رأيك في كلام بيقولي والله رجل كنا في مجلس
يا شيخ المشكلة أن هؤلاء يسمعهم كثير جدا يقولون مثل هذا الكلام كهذا الجزائري الذي قال على الصفحة سلم فيه قصته أنه لو كان في عصرنا هذا لكان كذا وكذا فهؤلاء هذا الذي قال هذا الكلام يعني داعية معروف جدا ويتبعه كثير جدا حتى بعض الأتباع إذا قلت لهم فلان أخطأ هو مستعد أن تقول له عمر أخطأ الشافعي أخطأ أما فلان يقيم عليك الدنيا ولا يقدرها
طيب هذا نفع لهم يا
أخي نعم بإلهي
ما علينا إلا ندعم التي أحسن طيب. العلم النور هؤلاء يقعون في هذه الضلالات بسبب عليهم الإسلام ولذلك ما علينا إلا أن نشفق عليهم ونعتبرهم مرضى ونعالجهم بما نستطيع من الحكمة والموعظة الحسنة
يا شيخ جاء إليك عدد من الإخوة اليمانيين يسألونك عن الجمعية وقالوا أن وجاء في سؤالهم تلبيه وقالوا أن هؤلاء أصحاب الجمعية الفلانية هم طلبة الشيخ مقبل وكذا وكذا فرغم أن الشيخ مقبل حتى رميهم كثير ومشى صوته في التحذير منهم بل وتبرع منهم وهم يطعنون في الشيخ مقبل كثير جدا بل أن بعضهم يقول في شريطة وحوار هادي مع مقبل بن هادي قال له أنت والغزالي عندي سواء وهذا تلميذ له يقول له أنت والغزالي عندي سواء الغزالي طعن في السنة وأنت تطعن في السنة باسم الدفاع عن السنة وأحدهم وهو أيضا من تلاميذي لكن تلميذ عاض قال لي أهل الحديث فيهم غصبة وقلة التعبد أما ترى الشيخ مقبل وأيضا في الوقت الذي يثنون على المبتدع لا أقول المبتدع الذين يشك في ابتداعهم بل المبتدع القبوريين رجل صوفي عندنا في حضرموت فيه كل بلية يعني قبوري مقوضي كل شيء فيذهبون عنده ويدرسون عنده بل بعضهم قال رحلات السنة فلان الصوفي هذا خير من قطر مصري والصوفي هذا يرسل أبناء الذين يسمون السادة يرسلهم إلى الثقاف هنا والآن أخبرني علي حسن أبو الحارث أنهم بلغ عددهم 40 والله كان نزل علي الخبر هذا كالصاعقة هو لما رأى الشباب أقبلوا على السنة فأخذوا أبنائهم يصلون عنهم فهؤلاء الحزبيين أصحاب الجمعيات أو الحزبيين بعامة هؤلاء والله يزهدون والله حتى سمعناهم يزهدون الشباب أن يذهبوا للشيخ مقبل في الوقت الذي يثنون فيه على هؤلاء المبتدع وهم يرسلون هؤلاء يرسلون أبنائهم إلى هنا إلى الثقافة وغيره فإيش تعليقكم يا شيخ؟
أتعبون وأشغلون أنا أقول أنت يا ذاك الله لماذا تحكم يا أولاد
والله لأن كثير
لا من الشيء يا أخي نعم
أقول عيب أقول شيخي وأظفرني
لماذا تحكم يا أولاد هؤلاء كثر غلب الدنيا كلها الباطن هكذا
هو يسبحهم كثير
شو المناسبة من الآيات فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا خذ يا أخي موعظة وعبرة من مواساة رب العالمين لنبي الكريم ببيت هذا الكلام مع أن أولئك كفار ظلال مشركين لا هنا هؤلاء وإن كانوا ظلال لكن على كل حال ما يخرجون عن دائرة الإسلام والمسلمين ولذلك فأنا متعجب والله كل ما واحد شاف شخص أو أشخاص كانوا يزعمون أنه من السلفيين ثم انحرفوا يقولون في كذا وكذا وكذا هذا القول ناشئ عن شيء إما عن جهل وإما عن تجاهل وقد يجتمعان الصوفية معروف عنهم يقول عنه في الشاب ولا مثل الصوفي لا بينكر ولا بنوفي عنده لسان عرب لأنه ما في عنده أمر معروف ما في عنده نهي عن منكر ما في عنده حب في الله ما عنده ذوق في الله بينما من كان على طريق السلف الصالح فهو بحب في الله يذوق في الله هو يتكلم تارة باللين تارة بالشدة لأن هذه سنة الرسول عليه السلام الصوفي لا يعرف الشدة، لأن هل يهم الأحكام الشرعية؟ يهم جلب قلوب الناس، يهم أن الناس تقبل على تقبيل يديه، بل على تقبيل يديه في سيما معا. ولذلك هؤلاء لما بيقولوا مقبل متشدد، أما ذاك الصوفي أو أي الليل ما أوتوا إلا بسبب جهلهم، وإلا بسبب تجاهلهم ورفضهم وراء مصالحهم الشخصية. ثم أنت تقول جاءني ناس من هؤلاء اليمنيين، ثم ماذا وراء ذلك؟
بسهم أرادوا أن يلبسوا صالحنا.
ماذا نفعل لهم؟
الله لا أنا سألت هذا لأن كثير طبعا الشباب هناك يسمعوا كلام الشيخ، فإذا سمعوا هذا إن شاء الله هم يتبين لهم الأمر.
الشباب يعني تفرغ الشيخ ما
أجاز لهم لا وضع وقودهم بالبلوغ وجردك والشيخ يعني لا بتحسب ولا الشريف موجود يسألوا ليه لأنه سوف يعني تحسبه كما هو. يا شيخ أنت أجبتم إجابة صحيحة إن كانت حسب الشروط وكذا، إنما هم هكذا الله مستعان.
يا أخي ماذا نفعل له؟ أهلا أخوه.
في سؤال يقول ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور التي قد أجمعوا عليها وقامت عليه الحجة ولم يرجع، بل زد على ذلك أنه يمدح بعض الصوفية المطوبة، يمدح من يقول بقول جهل في القرآن ويطعن في الصحابة بل وفي الأنبياء ويسميهم أئمة ومجددين، بل ويثني على بعض الزنادقة الذين أباحوا الردة وطعنوا في العقيدة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي أهل الحديث، ويقول عنهم فيهم خير كثير، وسمى زيغهم وضلالهم اجتهاد، فقال وإن كنا نتحفظ عن بعض اجتهاداتهم فهل يكون هذا مبتدعا؟ وهل نعينهم ونقول فلان مبتدع تحذيرا للأمة ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته؟
ذكر هذا في كتاب
أماكنهم
ليس في كتاب
وأيضا في بعض
طيب منها
طيب هو الذي مدح هذا في
لا تحيط لا تحيط
طيب الرجل الذي قال هذا في بعض الكتب قالها مثلا في مثلا في العدالة الاجتماعية أو في ظلال القرآن وكذا، لكن الذي يمدحه وقال أنه مجتهد وكذا في شريط في بعض الأشرطة، وأيضا شخص آخر يعني حاله كحال هذا له كتاب اسمه الخلافة والملك وله كتب أخرى تكلم فيها عن بعض الأنبياء عن نوح مثلا، فقال عنه لما قال النبي من أهلي إنه غلبت عليه أرض الجاهلية، وعن يوسف لما قال اجعلني على خزان الأرض أن يحفظ أمين قال هذا
عظيم
علي، قال هذا الدكتاتوري يطلب منصب الدكتاتورية كمسليني في ثمانية.
مين الذي يقول هيك؟
في كتاب الخلافة والملك الموجود.
من هو؟
موجود.
موجود. ومين الذي يمدح هذا الكلام؟
والله أحد الدعاة مدحه و
يعني غيبة؟ أحد الدعاة إذا سميت أو غيبة؟
لا إن شاء الله يحفظك. طيب هو الشيخ سلمان
مدحه وين مدح؟ هذا كلام انا بقول لك مش متكلم
مدحه والله في عشر صف
اسمع فهمت علي
طيب بعد
مدح هذا الكلام ام مدح صاحب هذا الكلام نعم هذا
إذا مدح صاحب كلام قد أمدحه أنا، فهل معنى ذلك أنني أصوب كل ما قال؟
لا يعني هذا.
إذا ماذا تعني أنت بهذا الشبهة؟
فبلغنا من بعض في بعض الأشرطة لبعض المشايخ تكلموا أنهم ذهبوا إليه وقال له أن فلان اللي في الموجود فيه كذا وكذا، قال والله لو سئلت يوم القيامة سأقول إمام مهدي، فنحن اختلط علينا هذا الامر وقلنا نسأل فيه الشيخ.
اوكي اخي انا بنصحك انت والشباب الاخرين الذين يقفون في خط حرف فيما يبدو لنا والله اعلم ان نمضي اوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقولوا فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لأنه أولا هذا ليس من العلم في شيء، وثانيا هذا الأسلوب يوغر الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب. إنما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في منهج من الناس، لأن له أخطاء كثيرة. هو مثلا يحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة، وبالتالي هل هو مبتدئ؟ ما لنا ولهذه التعمقات. أنا أنصح بأن لا تتعمقوا هذا التعمق، لأن الحقيقة نحن نشكو الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين لدعوة الكتاب والسنة، أو كما نقول نحن للدعوة السلفية. هذه الفرقة الله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس لما ربيته، وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية. هذه نصيحتي.
وهي شيخنا الصورة قاتمة جدا فيما يجري بين الشباب في كثير من بقاع الأرض، ولا نشك أن هناك منحرفين وهناك مخطئين وهناك مبتدعين، لكن أصبحت المواجهة في كثير من الأحايين مواجهة شخصية ومواجهة للقيل والقال، مما لا يشعر الشباب ما يترتب على ذلك من إضاعة الأوقات وإثارة كثير من الشخص بينهم. هذه مسألة لا يتنبهون لها، وهم يعني لا نشك أن معهم الحق، لكن كثير من الشباب عندما أسأله كم تحفظ من القرآن يقول لي أحفظ أقل من 3 أيام. كم لك تناقش هذه القضية؟ 3 سنوات. 3 سنوات هم يجلسون، زيد مبتدئ غير مبتدئ، كافر غير كافر، زنديق غير زنديق، قال ما قال، منحرف غير منحرف، وقد يكون منحرفا ويكون مخطئا ويكون ضالا. يعني هم يظنون إذا جاءه الناصح وقال لهم هذا مضيع للأوقات، الأغرب من هذا يظنون أن الناصح أنهم هؤلاء عجيب، وهو يريد نصحهم شاب عمره 17 سنة لا يحفظ إلا القليل، وهو الآن يناقش في مسائل عميقة جدا قد يعني يتأنى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ويتريثون بها، بينما هم يتسرعون إلى مثل هذه القضايا. مثل هذا
يعني أنا كثيرا ما أسأل شو رأيك بفلان، فأفهم أنه متحيز له أو عليه، وقد يكون يسأل عنه من أخواننا، وقد يكون من أخواننا القدامى اللي يقابلنا منحرف. نظرت حسائل يا أخي شو بدك بزيد وبكر وعمر، استقم كما أمر، علم العلم، هذا العلم سيميز لك الصالح من الصالح والمخطئ من المصيب إلى آخره. ثم لا تحقد على أخيك المسلم لمجرد أنه يعني ما بقول أخطأ، بل بقول لمجرد أنه انحرف، لكن هو انحرف في مسألة 2-3 والمسائل الأخرى ما انحرف فيها. فنحن نجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه وبيقولوا عنه في ترجمته إنه مري وإنه خارجي وإنه ناصبي وإلى آخره، هذه كلها عيوب وكلها ضلالات، لكن في عندهم ميزان يتمسكون به ولا يرجحون كفة سيئة على الحسنات أو سيئتين أو 3 على جملة حسنات، ومن أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا بقول مثلا في سلمان وأمثاله، بعض أخواننا السلفيين يتهمون بأنهم من أخوة المسلمين، أنا بقول لا أعلم أنهم من أخوة المسلمين، لكن ليس الإخوان المسلمون مثلهم، الإخوان المسلمون بيحاربوا دعوة التوحيد وبيقولوا أنها تفرق الأمة وتمجح الكلمة. أما هؤلاء فيما أعتقد وأهل مكة أدرى بشعابها هم يدعون إلى التوحيد ويدرسون التوحيد أليس كذلك؟ طيب ليس الأخوة المسلمون يكونون كذلك؟ والله في عندهم عمل سياسي وعندهم ما يشبه الخروج عن الحكام إلى آخره. نعم الخوارج كانوا كذلك الخوارج الرسميين الذين لا شك العلماء أن قبل الرسول عليه السلام الخوارج كلاب النار إنما قصدوا هم الذين خرجوا على عليهم وأنهم يخرجون من الدين يمرقون من الدين كما يمرق الساهو من الرمية في الحديث المعروف الصحيحين هم المقصودون. مع ذلك بيروا الحديث عنهم وبيعتبروا المسلمين فهم يدعون ضلالاتهم ويبيدوا حسناتهم. وهذا من معاني قوله تعالى ولا يجبنكم شنان قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى. فهؤلاء إذا كان عندهم انحراف ما أعتقد أنه انحراف العقيدة إنما هو انحراف الأسلوب. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأم الوسط التي لا تقع لا في الإفراد ولا في التفريط.
شيخ لا أدري السؤال الأول الذي سألت إياه هل هو يعتبر خطأ في العقيدة أو في
إيش هو
قولهم لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من الله
ضلالة كبرى. ما أنا أخ نوح عليه السلام
هذه هو قالها أيضا.
من هو؟
هو الشيخ سلمان.
وين قالها؟
في هذا الكتاب
عظيم. يعني أشوف الله ونشوف فيه بيقول وأن يعلموا أي هؤلاء الدعاة أنه لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة لا إله إلا الله ما يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط لما تعرض لهم أحد ولما وقف في وجوههم إلا القليل. كلمة الشعبية هنا إلى مفهوم ولا ما مفهوم من حيث اللغة العربية؟
أنا الذي يحمه الله أعلم قد أكون مختلفا.
قد كلنا يكون كذلك.
الأوضاع الشعبية هي هذه الموجودة عند الناس مثلا. الأوضاع الشعبية يعني الآن مثل أكثر الناس عند القبور والطواف عليها والنذور وكذا وتعليق الخرب وكذا والله أعلم.
نعم نعم لكن هل دعوة التوحيد واقع هنا؟
هل دعوة التوحيد ماذا؟
واقع إلى هنا فقط يعني محاربة الشركيات الشعبية؟
لا بل والشرك كامل.
فهو يعني أشخاص معينين يفهم خطأ أو صوابا أنهم يرضون عن الحكام وعن تصرفاتهم المخالفة للشريعة وإنما يعنون فقط بإصلاح قلوب الشعب وأفراد الشعب. لأني استطعت أن أظهر لك ماذا يعني الرجل. يعني أن الدعوة الحق لا تنحصر فقط بإصلاح أفراد الشعب دون الحكام والرضا عن تصرفات الحكام وتركهم فيما هم يتصرفون فيه من مخالفات شرعية.
يا شيخ الجملة الأخيرة هل تكون صحيحة؟
نسمع من أهل مكة.
أدراب الشعب
هنا
أقول الحقيقة في كثير من القضايا الناس بين إفراط وتفريط فإما قوم لا يفقهون دعوة التوحيد إلا دعوة إلا توحيد الحاكمية فقط ويتركون الناس في شركهم الأكبر وكما يسمونه الآن شرك القبور. وإما أناس آخرون لا يحبون بل يتحدثون من الحق مجرد ما طاش إنسان أن التوحيد فيه حاكمية لله عز وجل يتحسسون من هذه القضية ولا يلتفتون إليها لا من قريب أو بعيد، بل عليهم هم كما يسمى شرك القبور. وإذا عدلنا في القضية عرف الصواب أن دعوة التوحيد هي دعوة التوحيد الحاكمية، أن تكون الحاكمية لله. وكثير من الكتاب الحق يقال أنه أحيانا يعني بالحاكمية من خلال قراءة الله يعني الحاكمية المطلقة أن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، وأحيانا يعنون بها السياسة التي ضلوا وراءها. فمن العدل والإنصاف أن نقول أن التوحيد يشمل لكلا الجهتين. فإذا فهم هذا الكلام الأخير على أن الأنبياء لو بقوا فقط على أن يمنعوا الناس من القبور لما اعترضهم معترض، هذا هو صح الكلام. لكن في نقطة ثانية أخي ومع الاستئذان من شيخنا حبيبنا، الكلام لا يحمل على فهم الرجل الذي فهم القارئ، وإلا كان ظل كثير من الناس وكان يحمل على كلام الرجل الآخر إما في مواقع أخرى أو من واقعه. فإذا كان رجل معروف بالتوحيد وبالتوحيد الكلي وداعي لهذا التوحيد أو أنه من الموحدين ثم قال لفظة أو قال لفظتين، فلا يحمل على أسوأ محمل، لأنه لو حمل على هذا المحمل لكان زنديقا لكل معنى الكلمة وكان خارج من ملة الإسلام، ثم نحن نرى أن واقعه ليس كذلك. فهذه مسألة جديدة. وبالمناسبة حمل الكلام أو حمل على أسوأ محمل هذه قاعدة ليست من قواعد السنة والجماعة. أنا أذكر الآن يا شيخنا بالمناسبة نفس هذا الكلام كيف حمله بعض أخواننا الأفاضل على محمل سيقول عنكم تستطيعون كلام مثل هذا الكلام. يقول سيد خطب في بعض كتبه: إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها لا تتمثل فقط في تلك الصورة الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليته، أو التي كانت تزاولها شتى الوثنيات في صور شتى مجسمة في أحجار أو أشجار أو حيوان أو طير أو نجم أو نار أو أرواح أو أشباح. إن هذه الصورة الساذجة كلها لا تستغرق صور الشرك بالله، ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام من دون الله. والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصورة الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى التي لا نهاية لها، ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتور أو ما يعتور البشرية من صور الشرك.
ما يعتور
البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة. ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها، كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام وتمثل صورها المجردة المتجددة مع الجاهليات المستحدثة. نريد تعليق شيخنا ثم نقرأ تعليق أحد الإخوة الأفاضل على هذا الكلام.
ما في شك هذا الكلام يعني كلام سليم بالميمية، ويكفي في ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والتفسير الذي جاء في هذه الآية لما نزلت، طبعا هي نزلت في حق النصارى، وكان من العرب الذين تنصروا في الجاهلية مع قلة المتنصرين منهم علي بن حاتم الطائي، ثم هداه الله عز وجل وأسلم. في قصة مذكورة في مصر الإمام أحمد وغيره. فلما نزلت هذه الآية أشكلت على علي بن حاتم الطائي لأنه فهمها بمعنى الشرك الذي ينكر الرجل أن يكون محصورا للشرك كله في هذا النوع من عبادة الأصنام والوثنيات. فقال له عليه السلام موضحا لهم المعنى العام الأشمل للشرك بالله عز وجل في اتباع غير شريعته. قال له: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. قال: فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. فالآن هذا النوع من الشرك يلاحظ حتى عند الذين يعلنون أن الحاكمية لله عز وجل. وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة لما كنت في دمشق وفي مخيم اليرموك بالذات وفي مسجد صلاح الدين بالذات، حينما صعد منبر خطيب من الشباب أخوان المسلمين ويلقي خطبة نعريضة في أن الحاكمية لله عز وجل. سبحان الله. لما صلى انتهى من الصلاة، شوف الآن كيف لفت نظره إلى خطأ، نسيت الآن ما هو الخطأ، قلت له: هذا مخالف السنة. قال: لكن أنا حنفي. قلت: يا أخي الله يهديك، أنت الآن خطبت كلنا في أن الحاكمية لله عز وجل. فشو من الحاكمية؟ فقط أنه إذا إجاك قانون كافر مخالف للشرع فهذا هو الكفر، وأنه لازم تتمسك بالشرع. أما إذا جاك حكم من مسلم كان مخالفا للشرع، هذا تتبعه مع مخالفة للشرع؟ هو الحاكمية لله عز وجل. هذا المعنى الحقيقة معنى شامل وجامع، وهو أحسن حينما يعني دفع شبهة من قد يخف. فقال فقط، أي ليس الشرك فقط هذا، فوسع المعنى، وهذه التوسعة هي الإسلام. ولذلك نحن نقول أنه الوقوف عند محاربة الشركيات في أفراد الشعب وترك الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذا لا يعني أن ندخل في صدام التكفير الصغيخاج عن الملة، يكفي أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. والتفصيل الذي ندين الله به أن هناك كفر دون كفر، في كفر عملي وفي كفر اعتقادي. هذا التفصيل الحق هو الذي يجعلنا معتدلين، ولا نتسارع إلى تكفير الحكام دون أن نفرق بين حاكم يؤمن بما شرع الله ولكن يتبعه في بعض مخالفته لما شرع الله. هذا الجانب من التوحيد يجب أيضا أن يستعين به الدعاء. لكن حقيقة أنا أقول كلمة صحيحة، أنا أقول أن دعاة التوحيد اليوم في امتحان مريح، وذلك كل قرار يصدر تجد الجواب: هذا أمر إيش؟ ولي الأمر. صح يا زين ولا لا؟ هذا ولي الأمر. فرجعنا وقال فيما نحضر منه: لماذا نحن لا نتوجه إذن إلى الدعوة بعامة وليس فقط فيما يتعلق بالشعوب؟ العبارة هذه تشبه تماما كلمة فقط هناك، فهو قيدها بالوقوف في محارب الشركيات المتعلقة بالشعوب وترك الحكام دون نسخ دون تعزير دون إنكار ولو مع عدم الخروج. وهذا الجواب لا ما يجزم. طبعا هذا هو لا خروج. ايوه
قاضي بما يدري عن هذا الكلام الذي كان يفهم كلام ابن القيم باسلوب عصري.
كويس.
في هذا الكلام أولا تعميم من دعوات الأنبياء؟
لا، في الكلام المخير
التي ركزت على عبادة الأصنام والأوثان. نعم، هل في هذا تهويم؟
بين.
نعم طيب، يعني لا
الله.
ثانيا، فيه صرف الدعاء عن أعظم وأكبر أنواع الكفر والشرك الذي حرمه كل الأنبياء والمرسلون والمصلحون وأدركوا أنه أكبر خطر على الإنسانية. هل في هذا الكلام صرف؟
صرف
لا يوجد. لا يوجد. ثالثا، فيه خلط بين قضايا الشرك الأكبر والأصغر وبين قضايا المعاصي صغيرها وكبيرها.
وين هذا؟
ما سيمكن. أنا أقول لك أين.
بفهم ولا بدون فهم؟
إن شاء الله. بعض الناس يرون أن مسألة الحاكمية والحاكم صورة عامة هي الشرك الأصغر، وأما شرك القبور فهو بصورة مطلقة شرك أكبر، ولا يفصلون بين الشرك العملي والشرك الاعتقادي إلا عند الحاكم، ولا يدرجون هذا على الناس الذين يقعون في الشرك كما يسمى في شرك القبور، فيرون هذا ليس في تفصيل. أي شرك يأتي به الرجل في شرك القبور هو خارج من الملة، دون تفصيل، دون جهل، دون
جهل
إلى غير ذلك، وأما ذاك ففيه تفصيل. ولعل إن أصبت والتشديد لكم فهكذا. فيه خلط مع أنه ذكر كلاما يعني بديعا. ثم النقطة الثانية، يقولون أنه وصف الشرك هذا ساذج. لا شك أنه ساذج، فلا أدري هم فهموا بمعنى ساذج أم لا. يقول هؤلاء الذين يعبدون الأصنام شركهم ساذج، ولكن أولئك الذين يعبدون ويعبدون ويطيعون ويفعلون مثل الحديث الجميل الذي ذكرته، فهذا كذلك داخل في الشرك. وثم بالضرورة
كيف؟
يحدث
أن هنا
عن الشرك الذي
هو
بدائي، شرك الأوثان بدائي.
يا أخي بارك الله فيك، كلمة شرك بدائي نزل في القرآن فيه ولا لا؟ ولا
لا؟
ما تخاف ولا في السنة. طيب، من الذي تكلم زيد من الناس؟ نحن نستوضح منه، هل يقصد من كلمة بدائي بمعنى أنه لا يخرج عن الملة بعد إقامة الحجة؟ فإن كان يقصد هذا ننكر ذلك عليه، إذا كان يريد تأويل من هذا الشخص. إذا نحن صادق منه، ما تريد بكلمة بداية؟ بداية أنا هذه بفهم يعني أنه العرب عايشين وغنيين، ما في عندهم يعني كتاب كاليهود والنصارى بيرشدهم بيدلهم بيديهم، ولو في بعض النواحي التي بقيت محفوظة عند أهل الكتاب وغير محرفة، رغم خليون عايشين هكذا على الجاهليين. هذا الذي يعني أنه شرك بداية، ما أفهم أنه يعني أنه شرك لا ينبغي أن يهتم به. وأظن أنك أنت وأمثالك يريدون أن يفهموا هكذا، ولذلك لا تقفوا عند هذه الكلمات. ليش؟ لأنها أولا مصادرة معصوم، وثانيا حاولوا أن تفهموا ماذا يعني بهذه الكلمة. كما يروى عن بعض السلف، التمس لأخيك عذرا، هذا إذا كانت عبارة فيها إيحاء لما يخالف الشرع، أما والله لا عبارة ما هي واضحة نحملها على أحسن الاحتمالين. نعم،
قبل صلاة المغرب يجبرنا على هذا إن شاء الله، فيه يعني هداية للجميع. يقول سيد قطب: إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكاملة، وليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمائر. وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن،
يأتي خالد إيش
ساكن
ساكن إيه
نعم كأن لفت إلى المرء دون أن يدري الذين لا يجاوزون الإيمان حدود
القلب نعم
إن حدود الاعتقاد تتسع وتتعامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة وقضية الحاكمية بذلك كذلك فروعها أو كلمة خطأ في الإسلام هي قضية عقيدة والحاكمية قضية عقيدة كما أن قضية الأخلاق بمجملها هي قضية عقيدة هي قضية عقيدة فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشمل الأخلاق والقيم كما يشمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء
صحيح
هذا الكلام صحيح يقول أخونا يعلق على هذا الكلام هذا كلام حق وحظ أما العقيدة قاعدة لمنهج حياة متفاهمين فمسلم
الحمد لله
وهذا أكبر على كلام
الكثير
وأما أن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة فهذا لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قاله علماء الإسلام هذا كلام غير صحيح
نود أن نفهم من هذا
ما أحبه
لا بتحبه
نعم فهذا من شذوذات شيخ قطب ليوسع به دائرة التكفير ألا ترون أن هذا إلزام وما لا يلزم
نعم لا شك
لمن يخالف منهجه ما هو يكفر الآخرين مجرد أي واحد يخالف منهجه يريد سيد بهذا يكفر
ما عرف ذلك عنه أنا أعتقد الرجل ليس عالما
لا شك
نعم لكن له كلمات في الحقيقة خاصة في السجن لأنها يعني من إلهام
وهو مع ذلك يحيد عن ذكر شرك الحضور قد وجدت كلام الذي يقيم في إعلام الموقعين هو نفس الكلام بالتمام ويقول التوحيد يشمل كذا ويشمل كذا وينبثق من القلب إلى الأعضاء إلى غير ذلك يشابه هذا الكلام فالحقيقة أتوا من جهة أنهم هم يفسرون كلام الآخرين مع أن إخوانهم في العقيدة والمنهج وبخاصة من أمثالكم أمثال شيخهم سماعة الشيخ عبد العزيز وغيره يعني يرون أن هذا الأمر لا يحتمل مثل هذه الأمور التي حملوا كلام الناس عليه
هذا صحيح أنا في المناسبة لما كنت ناقل جماعة التحرير في ذهابهم وفي ضلالتهم لأن حديث الآحاد لا تسقط في عقيدة وكنت أقول لهم أن قولكم هذا عقيدة وأنتم تشخصون في العقيدة الدليل القاطع ثبوتا ودلالة أين الدليل القاطع على أن العقيدة لا تؤخذ إلا من حديث قطعي الثبوت قطعي الدلالة وأثبت لهم بأنهم ليسوا في عقيدة منذ نشأة حزبهم لأنهم تطوروا في هذه المسألة بالذات على ثلاث مراحل وثلاث أقوال القول الأول الذي كان مسطورا في الطبعة الأولى من كتاب لهم لا أذكر الآن ماذا كان اسمه لكن فيه فصل لا فيه فصل بعنوان طريق الإيمان يقولون هناك لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة هكذا لا يجوز ثم صدرت الطبعة الثانية للكتاب وإذا هم يستبدلون لا يجوز بلا يجوز
رفعوا كلمة لا يجوز ووضعوا لا يجوز. صارت العقيدة الآن يجوز يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، من قبل كان يقولون لا يجوز، عدلوها إلى لا يجب. لا يجب يعني يعطيك الحرية، إن شئت أن لا تأخذ وإن شئت أن تأخذ، أما من قبل قالوا لا يجوز. هذا التطور الثالث. التطور الثالث، وما أدري إذا كانوا لا يزالون مستقرين عليه، قالوا يجب الأخذ بحديث الآحاد بمعنى التصديق وليس العقيدة، دعوا بالألفاظ تصديق لا العقيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا نقاش جرى بيني وبين بعض أبناء بلدك بالذات، حينما جمعنا مسجد سجن الحسكة، وجدت هناك 15 حزبي تحريري وعليهم رئيس واحد حلبي اسمه مصطفى بكري. تعرف مصطفى بكري؟ لا تعرف. والحملي اللي كان هو مجادلهم الكبير كان هيك بديل طويل أشقر ذو هيئة، ولا أقول ذو هيبة، نعم. المقصود قلت له أنت يا أخي تتحمك عقيدة الحزب وأنت لا تعرفها. قال كيف؟ قلت له ألا تعتقد بأن الحزب كان يرى من قبل أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟ قال نعم هذا هو عقيدتنا. قلت لا، طوروا هذا وقالوا لا يجب. قال ايه؟ قلت الطبقة الثانية واخيرا قالوا جواز الأخذ لكن بالتصديق وليس بالإيمان وبالاعتقاد. الله أكبر. يتلاعبون بالألفاظ حتى ما يظهر تراجعهم أمام أفراد حزبهم. المهم هذه مقدمة، كنت احتججت عليهم بأمور لا قبل لهم بردها. قلت لهم يا جماعة، أول الشاهد اللي بالنسبة لكلام اللي سمعنا آلها، الإسلام بكل ما جاء فيه هو لا بد من عقيدة. أنت إذا أديت فريضة جردتها من العقيدة لم تصنع شيئا. إذا ابتعدت عن محرم لا لأن الله حرمه، ما تعبدت الله بهذا الابتعاد وإلى آخره. ومن جملة ما قلت، لو كان هناك تفريق بين العقيدة وبين الأحكام لكان القول على العكس هو الأقرب إلى الصواب، ذلك لأن كل حكم يتضمن عقيدة، فإذا عرضي هذا الحكم من العقيدة بطل. بينما ليس كل عقيدة يتضمن إيش عملت، فأنت تستطيع أن تعتقد ولا يلزمك أي عمل بالنسبة لعقيدة. مثلا الإيمان بعذاب القبر وهم يشكون فيه ويقولون بأن عذاب القبر غير ثابت لأنه ما في دليل قطعي الثبوت قطعي دلال، ولسنا طبعا بسبب إبطال دعوان هذه أيضا. المهم أنت اعتقادك بأنه في عذاب قبر أو ما في عذاب قبر ما يغير شيء من منطلقك في حياتك في عملك. طبعا ليس العاقبة إلى تأثير، لكن أريد التأثير بين الأحكام الشرعية، فكل حكم يتضمن عقيدة. أنت بتقول هذا حرام أي تعتقد أنه حرام، يقول هذا فرض، أي تعتقد أن الفرض وهكذا للأحكام الخمسة كما يقولون. فإذا الإسلام كله عقيدة، هذه حقيقة، وهذه عقيدة حين ذهب لابد أن تحسن صاحبها على التجاوب معها. إن كان مجرد إيمان بالغيب آمن بالغيب، وإن كان إيمانا بحكم شرعي فهو يعمل به على ضوء ما تضمنه الحكم الشرعي. وضربت له مثلا، كنت من مفتوليت هنا في دمشق مجادلة القادانيين، فمن جملة عقائد القادانيين الضالين أنهم يعتقدون أن ركعتي الفجر السنة هما واجبتان واجبتان. أنا أعتقد هذا مثلا. أقول رجلان بعد أذان الفجر قاما وصليا ركعتين، أحدهما بنية السنة وهذا هو صحيح، والآخر بنية واجب وهذا غير صحيح. فالعمل واحد لكن اختلفت النية، فنية أبطلت العبادة ونية محاقت العبادة. إذن مدار كل أحكام الإسلام هو العقيدة، لا يجوز فصل العقيدة في بعض الإسلام دون بعض الإطلاق، وهذا نوع من الفقه الذي ينبغي أن نتنبه له.
ثم أحيانا إخواننا في مسألة العقيدة وغيرها عندما نقول منهاج وعقيدة وشريعة مثل بعض آيات القرآن التي فصلت هذا أو العلماء الأقدمون الذين قالوا عبادات وعقيدة ومعاملات، لا يفرقون بين الاصطلاح الذي هو للتعليم وللتدريس والتدريب وبين أصل الدين ككل. ثم هنا يبدو لي ملاحظتان، أن حزب التحرير وغيرهم قالوا عن أنهم لا يفقهون في الدين، لا يفقهون في اللغة العربية عندما يقول تصديق دون عقيدة.
طبعا هذا خلاف القرآن.
نعم. والملاحظة هذه ملاحظة ثانية من ملاحظة الاصطلاح،
ومصدقا برسول يأتي من بعده مصدقا
أنها تعيش جاهلية ما تعيشها الجاهلية الأولى، وقال إن هذه مساجدها معابد جاهلية، وأن الإسلام يرفض وأن الإسلام يرفض أسلمة هذه المجتمعات. هذا خلاص بعيني يا
شيخ. هل رأيت ذهبتها مصري؟
لا ماذا؟
هو مصري، هو يحكي ما يشاهده في مساجد عن سيد زينب والبدوي والآخرين.
ستكون كل المساجد في مصر هكذا؟
لا أنا ما أقصد الكلية ولا هو يقول الكلية، لكن هو يتكلم بصورة عامة.
بس هو عامة المجتمعات يا شيخ.
قالوا كل حاجة رجل مات وانتقل إلى رحمة الله وإلى رمه، ونحن كما نصحتك آنفا لا تبحثوا الأشخاص خاصة إذا كانوا انتقلوا إلى رحمة الله.
لا يمكن هنا أن نقول إن قصد بالجاهلية التكفير وتكفير هذه الأمة فهذا ضلال بعيد، إذا قصد بقوله الجاهلية. وإن قصد أنك ما تمر بالشارع إلا على يمينك اقتمار، والدكان الثاني بيع خمور عالما، الثالث مطعم، الرابع سينما، الخامسة سيكور، الرابعة أجاء كفار، الخامسة سن قوانين غير شرعية، فإن قصد مثل هذا كما قال فيه الجاهلية هذا كلام لا ينكر، بل قال الشيخ محمد عبد الوهاب ما هو أشد من هذا في الناس. و... وأما إن قصد بالتكفير فالأمر الحمد لله واضح. فنحن نفصل ولا يهمنا الرجل بذاته، إن كان قصد بالتكفير المخرج من الملة فهذا ضلال ونابع وأمره إلى الله، وإن كان قصدها الجاهلية التي نراها فلا تشك معي أن الأمر كذلك.
أنت أبو إيه الأولى؟
أبو طلحة.
شوف يا أبو طلحة، يقول الرسول عليه السلام ولو في غير هذه المناسبة إنها الأعمال بالخواتيم. شو خاتمة البحث في كلام سيد قطب أو غيره إنه قصد هيك ولا قصد هيك؟
الشاهد أنه هو الشيخ ذكر
انتباه لا تحيد عن جواب.
طيب
لا تحيد عن جواب.
طيب ما قصد الشيء يا شيخ؟ قصدت أن هذا
أنا ما أتكلم قصدت أم تقصد، إنما أذكرك أقول لا تحيد عن جواب. قل ما هي ثمرة البحث في أنه سيد قطب أو غيره قال كذا وكذا وكذا، فما هو المقصود من حكايتنا بكلامه؟
نحن الآن نريد تحذيرا للناس، لأن الناس يعلموا مؤلفات هذا الرجل، يعني حتى سافت في صباحته وانتشارها مؤلفات الأئمة. فيا شيخ هو يعني عنده أخطاء طيبية كثيرة ويتكلم في أجمال ويخرج.
هذا هو الجواب؟
لا أقصد أنه هو الشيء هذا يعني.
ها؟ يلا تفضلوا.
لنا سؤال واحد فقط. هل قلت مرة أن معالي الكفر هو توحيد كتب بكتب عصري؟
أنا أقول أنه في هذا الكتاب فصل قيم جدا أظن عنوانه لا إله إلا الله منهج حياة. هذا الذي أقول، وأنا قلت آنفا ومثل ما يقول عن الإسلام على غير عبائي، الرجل ليس عالما لكن له كلمات في عليها نور وعليها علم مثل منهج حياة. فأنا أعتقد أنه العنوان هذا كثير من إخواننا السلفيين ما تبنوا معناه أنه لا إله إلا الله منهج حياة. هذا الكلام اللي كنا نتكلم عنه.
قلت أن هذا الكلام لنا شخصين في بيت منذ 25 سنة.
ممكن نعم لا أذكر ماذا أقول، لكن أجعل الرجل صحيح كتاب العدالة الاجتماعية لا قيمة له أصلا. لكن شو اسمه تراب طريق معالم في البحوث طيبة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الاعتذار لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الشريط الثاني.
يصلح أن يكون مثالا صالحا لما ذكرته آنفا من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدع، وأن وقوع العالم في ارتكاب المحرم أي في القول بإباحة ما هو محرم طبعا الشهادة منه هنا وهناك لا يعني أنه ارتكب محرما. فأقول أثر أبي هريرة هذا الذي ينص على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يعظ الناس ويذكرهم، يصلح أن يكون مثالا صالحا ليكون البدعة قد تقع على رجل عالم وليس مع ذلك هو مبتدعا. وقبل الخوض في تمام الجواب أقول المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في الدين، وليس الذي يبتدع بدعة واحدة ولو كان هو فعلا ليس عن اجتهاد وإنما عن هوى، مع ذلك هذا لا يسمى مبتدعا. وأوضح مثال لتقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعدل في بعض أحكامه، كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه، فلا يقال فيه ظالم. وهذا يؤكد القاعدة الإسلامية الفقهية أن الإنسان بما يغلب عليه من خير أو شر. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا من هو المبتدع. فيشترط في المبتدع إذن شرطان: الأول أن لا يكون مجتهدا وإنما يكون متبعا للهوى. الثانية أو الثاني يكون ذلك من عادته ومن ديدنه. فإذا لاحظنا هذين الشرطين وجئنا إلى أثر أبي هريرة المذكور آنفا عرفنا أن كل من الشرطين غير متوفر في أبي هريرة. نحن نقول نعم هذه بدعة لأنها مخالفة للسنة وسيأتي البيان، لكن ما نقول إن أبا هريرة مبتدع. ومن هنا غاب عن أذهان كثير من إخواننا أهل السنة في الديار السعودية حينما نقموا علي قولي بأن وضع اليمنى على اليسرى في الخيام الثاني بدعة. كيف أنت بتقول بدعة والشيخ فلان يقول هذا سنة والشيخ فلان؟ إذن هن مبتدعة. عرفتم الجواب الآن أنه لا ليس مبتدعة، لكن هذا الفعل على الأقل في نقدي وفي وجهة نظري هو بدعة. نعود الآن إلى أثر أبي هريرة. أولا نقول ليس في النص ما يشعر فضلا عن أن يكون فيه ما يدل على أن أبا هريرة جعل ذلك ديدنه وحجيراه كما يقال، أي كما أن الخطباء يخطبون يوم الجمعة وكما أن المدرسين اليوم يدرسون يوم الجمعة قبل الصلاة. ليس في الأثر ما يدل على أن أبا هريرة كان جعل ذلك عادة له، بل وهذا هو الذي يغلب على ظني أنه كان يفعل ذلك لأنه يرى حاجة ليعظ الناس في هذا الوقت لأمر عارض، كما أنتم ترون اليوم مثلا خطيبنا أبو مالك جزاه الله خيرا في كثير من الأحيان لا يتكلم بكلمة بعد الصلاة، في كثير من الأحيان يتكلم ويحض على الصدقة، أو قد يكمل بعض النقاط التي طرقها في الخطبة. هذا بأمر عارض فلا يقال لمثله إنه ابتدع. كل هذا يرد على أثر أبي هريرة. أما أن هذا الأثر إذا تطورنا فيه الاستمرارية في الموعظة وفي النصيحة كما يفعلون اليوم، أما أن هذا بدعة فلا شك ولا ريب في ذلك. وإليكم البيان. أهل العلم يقولون أن قول الصحابي أو فعله حجة إذا لم يكن له معارض، وهنا المعارضون كثر، ذلك لأنه من الثابت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما بدا لهم من ركعات، حتى روي عن بعضهم أنه كان يصلي ثمان ركعات. وهذا هو الذي أمر به الرسول عليه السلام وحض عليه في الأحاديث الصحيحة، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وذكر وابتكر ثم دنا من الإمام وصلى ما كتب الله له، وفي رواية ما قدر له، إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. إذن في يوم الجمعة المسجد قبل الخطبة هو مجلس للعبادة الشخصية، من شاء لابد من التحية، من شاء جاء كما ذكرنا عن بعض الصحابة، صلى من النوافل ما كتب الله له، أو جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أمر بذلك حينما قال في الحديث الصحيح: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تملوني. قالوا: كيف ذاك وقد حرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أو جلس يقرأ سورة الكهف لأن هذا أيضا من السنة كما هو معلوم. إذن قبل خطبة الخطيب يوم الجمعة المسجد مجلس ذكر انفرادي، هذا يصلي، هذا يقرأ القرآن، هذا يصلي على الرسول عليه السلام. فالذي يقوم ويعظ الناس ويعلمهم يشاغب ويشوش على هؤلاء، وهذا بلا شك خلاف هذه السنة بل وخلاف قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. فالشاهد إذا التدريس أو الوعظ بين يدي خطة الجمعة في تشويش على هؤلاء المصلين. قد يأتي الرجل والخطيب يخطب فيؤمر بالمصلي ركعتين، قد يأتي ما قبل فيصلي هذا من هنا هذا من هنا، والذي يدرس ابتداء في الدين يشوش على هؤلاء المصلين. لذلك نحن نقول أثر أبي هريرة على القاعدة التي ذكرناها آنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات: التمس لأخيك عذرا. فنحن نلتمس لحافظ الصحابة، أحفظ الصحابة لحديث رجل أبو هريرة، نلتمس له عذرا، نقول لعله كان يبدو له فيائس وليس ذلك رتيبا ولزاما لا بد من ذلك. فإن ضاقت علينا سبل التماس العذر قلنا هذا رأي له لا نحاسبه عليه ولا نتبعه، لأنه يفضل تماما كشيء آخر له، أنه كان إذا توضأ أوصل الماء إلى إبطه وأوصل الماء إلى ساقه. هذا رأي كان له وكان يحاول التستر في ذلك، حتى لما قال له رجل كان يراقبه سأله عن ذلك قال: أنت هنا بنو فروخ؟ ما كان يظن أنه في هناك مراقب. فالشاهد أن الرسول عليه السلام علمنا كيف نتوضأ، وما كان من هذه المبالغة، فهذا ثبت عن أبي هريرة في صحيح مسلم، فلا نتبعه، لكن لا نقول أنه ابتدع لأنه لم يتوفر فيه الشرطان من كلين آنفا، وهو أن يكون من عادته الابتداع في الدين وأن لا يكون عالما مجتهدا. هذا هو جواب الأثر، ولعله واضح إن شاء الله. بسم الله.
حيث هناك نفس القضية، هذه القضية الأولى، قضية أثر أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
لكن قالوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق بالجوع، قال: تقسم ذات أوقات قبل الأذان وأثناء الأذان، وقال بعد الصلاة. فقالوا: طبعا هم لا تقسم ذات أوقات يوم أمس، يعني يقول الله.
أنت ليش خفزت؟ ليش خفزت؟ نحن ما جبنا حديث التحلق.
لا، هو بده يفكر بهذا الآن، بده يفكر على ذات.
أخي اللي قدمناه مانع الله يهديك. اللي قدمناه كله دليل مانع. وين الجواز دليل؟
لما
تقدم حديث التعلق غير وارد، وين دليل الجواز؟
هم يعني يستقوا الحكم من هذا ايضا، يعني خير الاثر يا هريره. فلو جمعنا اثر ابو هريره يمكن يكون من هذا الباب ايضا. انه النبي صلى الله عليه وسلم نهت عن التحلق، لكن اجمع الناس انه بعد الصلاه جائز. قالوا: ما الذي جعلهم يفرقون بعد الصلاه ويمنعون قبلها؟
انت الان عم تذكرني بصاحبنا وطلعه. مين هذا الرجل اللي بيقول الكلام هذا؟ عالم؟ طالب علم؟
طالب علم.
طيب طالب العلم شو وصف الحديث؟
هو يقول انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعه. قبل الصلاه الحديث فيه تدلك
نعم
ما اعرف اذا خلاص انتهت مشكلتي
جوري
الله يجزاك اذا الحديث قبل الصلاه انتهت المشكله جزاك الله خير
حديث ابن عباس رحمه الله صلى الله عليه وسلم
تخول احد المراحل هذا حديث
من مشهور في المصطفى اين يذهبون من هذا هم يخطبون والإمام يخطب حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفولنا بالموعظة مخافة السلامة أنا عظيم يعني
شو علاقة هذا الحديث بالمذهب بما كنا فيه
حديث أنه هون يوقع السلامة في نفوس المصلين خطوتين وثلاثة قبل الخطبة وخطبة الجمعة ثم بعد ذلك يقف واحد يأخذ على خطبة الجمعة كما حدث في كثير من ذلك يعني ما يدل على
منهج الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انت تريد ان تتخذ من هذا الحديث دليلا على المنع
هذا اي نعم هذا شاهدا على المنع
ما
يؤخذ منه
شو معنى مخاطر السلام علينا
يعني ما يمل الصحابه
المتدخلين كل جمعه في بلد
قبل الدروس قبل الجمعه وبعد الجمعه كما يحصل الان بعد هذا كثير متابع من درس الشيخ هذا يقود إلى السلام الإمام يخطب خطأ في المساجد الساعة الأربع وقبل هذه الساعة وبعد الساعة ما هي هذه الساعة
حديث المنشون بارك الله فيه
نعم.
معناه أنه أنا ما بعطيكم موعظة أو درس كل يوم
نعم
وأنا ما بروح مخافة السلام علي
نعم
أما البحث الآن هو إلقاء درس في إلقاء درس واحد في الأسبوع قبل خطبة الخطيب هو مش وارد الإنسان
بالنسبة للحلول كنت أنا أعتقد بقية والإمام دائما مستمر في هذا بل البلدة كلها الأئمة هكذا وإن كانوا هم يعتقدون أنه ما فيه شيء لكن أنا أعتقد بدعية هذا الشيء فأرتح ولا أعتقد
أن تأخذ الجواب فيما مضى
قلت لي أنه يا أخوة
الله يهديك قل ألم تأخذ قل نعم قل لا أنا أعمل لك كل ماذا قلت
نعم أخذت بس ملعني ما أنا ما فهمت سيدة
كيف أنت لما صليت وراء هذا الإمام كنت مقرعا أم مختارا
مقرعا لكن كل المتابعة
حول ولا قوة إلا بالله هيك صعب وكذا يا أبو محمد
تقول الأخ اليمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحية أو
ما هي كان الشواري؟
هل أنت مكرها أم غير ذلك؟
هذا يحتاج جوابه لمحاضرة قل نعم قل لا
نعم كنت مكرها أخذ مكرها أنني
كمان بيشفع لي تخطب كنت مكرها أم مختارا؟
لا كنت مختارا يا شيخ
أما يليك إذن أنت ارتضيته لك إماما ونعم قل لا طيب لما ارتضيت لك اماما شو معنى ذلك بدك تتبعه ولو خالفك هنا ستقف قليلا متهجدا ساقول لك هذا الامام الذي ارتضيته لك اماما بدل ان يجلس في التشهد الاول قام بركعه ثالثه اخطا ما اصابك
ثالث
لم يجلس في الجلوس الاول قام الى الثالثه بدون
تتابعه
متابع
أخبط
نعم
لمن تتابعه
هكذا كان فاطر كل سبوع في الشهر الأول فذلك يسجد سجود السنة هذا إذا كان صلاة آخر ثلاثية أو رباعية أما إذا كان فاطر سجد فقل سبحان الله
يعني أخذت من هذه السنة أن المقتدي يتابع الإمام الذي أخطأ في وجه نظره كذلك لما تراه أخطاء في القنوت تتابعه ثم إلا أنت من قوله إنما جعل الإمام يهتم به
أولا يدخل النهي
نهي
التحلق قبل الجمعة بعد الفجر يدخل في النهي
بعد الفجر
نعم إلى مطلع الشمس
نعم
حتى أني فهمت يدخل من الساعات الأولى
من راح في الساعة الأولى
نعم السؤال الثاني يقول كيف رجحتم في حديث التحريك أن زيادة مقبولة من الراوي ولم ترجحوا أنها شاذة رغم كثرة المخالفين للزائدة
ليسوا مخالفين
الذين يقولون أولئك المخالفون هم المخالفون.
يقول الشيخ
الترجمة
نعم الذين حكى القائل أو الناقل بأنهم خالفوا الذي صرع بالتحريف إنما تكون المخالفة في مثل هذه المسألة فيما لو قالوا لم يحرفها والحديث واحد حين ذاك يقال والله خالفه الثقات، لكن لا يوجد مثل هذه المخالفة في هذا الحديث الذي روى الثقة التحريف، وإنما يوجد لفظة ليست صريحة في التحريف وهي أنه أشارة، والإشارة لا تنافي التحريف أبدا. لو أن نحكي لغة بعدين نطبقها على ما نحن فيه، لو قال رجل رأيت فلانا يشير إلى صاحبه من بعيد أن تعال إلي، فهو صادق في قوله. لو جاء متحدث آخر هو نفس القصة فأشار إلى صاحبه وحرك يده، لا يقال هذا مخالف الأول. الأول ذكر لفظة الإشارة، ممكن أن هذه اللفظة تتضمن التحريك وممكن أن لا تتضمن التحريك. فلما جاءت رواية الثقة يقول أشار بإصبعه فرأيته يحركها يده بها، هذا كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف، يعني أوضح المقصود من الإشارة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الذي روى التحريك هو فيما أذكر زائدة ابن قدامة، ويروي ذلك عن شيخه عاصم ابن كليب، وعاصم يرويه عن أبيه كليب، وكليب يرويه عن الصحابي الجليل وائل ابن حجر اليماني. فالزائدة ابن قدامة حينما ندرس ترجمته نجدهم يذكرون فيها أنه كان له عناية خاصة في ضبط وحفظ حديث عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل، فلهذا وذاك أخذنا بهذه الزيادة ولم نعتبرها مخالفة أو مخالفة لتلك الروايات الأخرى التي اقتصرت على ذكر الإشارة ولم تصرح بالتحريك. البارحة اتصل معي هاتفيا أخونا جمال الحارثي من الطائف، فذكر عن بعض الطلبة في الرياض أنهم يحملون حالة شعراء على الشيخ الألباني، فدفعوا كما قال بمقدار ما عنده من العلم، وإنما ينقمون علي أني أقول بأن إعفاء اللحية أكثر من قبل بدعة، وصار يسنعه ما ذكر الله في المشهد الثاني كما ذكر لي عاد. في المشهد الثاني بقول أنا بالحديث الذي جاء في سنن أبي داود المراقب ولا إيش اسمه اللي أذن على الرسول أن تصلي بآل دارها إماما، في عدد هناك بس نشأل مثل لا ونعطيه هذه صحابية جميلة. المهم فأني الظاهر بشوفان أو سوقت وقد الشمعان نقلوها عني بسرعة عامة أنه بجوز المرأة أم الرجال، فدفاع رجل قال نحن نعرف عن الشيخ أنه لا يقول شيئا إلا وهو مسبوق إليه، ولذلك رويدة لا تفهموا فيه. قال أنا هذا كان دفاعي بعد ما أنا مرة سمعت منك موضوع اللحية لكن الأهب عن ذلك، فقال لي أنت متعرض للمسألة في شيء من كتبه، قلت له والله ما أذكر، لكن بعدين ذكرنا مصنفتنا بشيبة فحولنا عليه وأرينا قدمنا له الجزء والصفحات هناك اثار يعني عن السلف عن ابن عمر عن ابي هريره وغيره انهم كانوا ياخذون من اللحيه. فالشيء ذا بيأيد ان الجراف عنده التعصب يعني ليس للسنه، والا الحريص على السنه يتحفظ. وبيقول لعل هناك سنه الرجل صلى عليها نحن صلانا عليها.
اذكر ان الامام احمد يقول بجواز ان تأم المرأة احيانا الرجال في رواية عن الامام احمد في ذلك.
في هذا قول عندهم مهجور، والخطأ المشهور خير من الصواب المهجور عند الخلق.
شكرا بالنسبة للأشرطة هذه المسمعة.
واحمد ايضا يقول بالأغل، يقول بالأغل. في واحد كنت اتكيت معه في الطائف بعدين طالع رسالة في الرد عليه مني شو اسمه المؤذن
خالد،
عرفته
خالد
إليك يقع معه؟
نعم جاء مرة لك يا مرة
مرة بس يعني. ما شاء الله إلي لحية جديدة جديدة طبعا على حد مذهب هوي، لكن هي مخالفة للسنة. فأنا بحث مع الموضوع هذا طبعا مثلا قال الحديث عام وأعرف اللحى لاحظنا في موضوع النفس العام الذي لم يجري به العمل فلا يجوز به العمل. ثم الله لهم بيديه نسخة مصورة من كتاب لأبي بكر الخلال شو اسم الكتاب التلجل التلجل، وأجل هذا الكتاب بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر وأبي هريرة وعن إمام أحمد نفسه أنه السنة أن تكون لحية خضراء وما زاد تقص.
قصد الشيخ علي حسن الشيخ هو يقصد أنه ماذا فيها أخطاء كثيرة عقائدية وكذا، يعني يريدكم يعني القصد منه يحذر الناس من هذا، خصوصا أنه لما يشرح لا إله إلا الله يقول أن لا إله إلا الله يعني يكون لا ينازع في هذا، وإنما الرسالات جاءت تعالج قضية الربوبية وليست الألوهية، خصوصا هذه الرسالة حتى بلا إله إلا الله يعني الذي يعني بعض الناس يقولون أنه أحسن من تكلم في هذا، والله هذا عند لا إله إلا الله أنه توحيد الألوهية الناس متفقة فيه المشركون وكذا، إنما القضية هي في توحيد الربوبية وفرض ذلك كثير.
بالعكس القضية كيف؟ انت قرأت كلام كيف
اي نعم، بس قرأته ما قرأته في كتاب الظلال، قرأته كتاب الشيخ ربيع ناقلا عنه أقلها بالنص تقريبا الثلاث أربع مرات تتكلم بهذا في عبارات مختلفة لعلي أنا كتبتها يا شيخ بعضها عبارته قال هكذا فقضية الإلهية لم تكن محل خلاف، وإنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات وهي التي تواجهها الرسالة الأخيرة إلى آخر كلامي، وكثيرا كرر هذا. ثم هو أيضا قد رد عليه الشيخ عبد الله الدويش في قوله إنه يحق إذا كان قامت الحكومة الإسلامية وكذا أنها تقنن القانون، يعني شوف كيف يعملوا قوانين وكذا لتنظيم الحياة، إما قوانين أخذ المال من الناس لأنه ملك للجماعة وكذا، يعني فيه نعمل الكلام الاشتراكيين. أهم أشياء كثيرة يا شيخ، وأهمها كلامه في موسى لما يقول للفتى العصبي، وكلام كثير جدا من هذا، وأيضا نفي تأويل الكلام صفة الكلام لله أنها الإرادة وأنها توجه الإرادة، أيضا قوله في القرآن أنه من صنعة الله، مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد قال هذا حق من صنعة الله، وفي سورة العمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، قال أي سيروا على المنهج مضمون يعني حتى ما أذكروا سيروا على المنهج الذي
وأنت لماذا تخل وتتعب حافظتك بحفظ هذه النصوص التي هي ليست من كلام النبوة والرسالة؟
لا يا شيخ إنما
أنا لماذا لا تقول له
فقط حتى أنا الآن قرأت هذا ولأنني أريد أن أطرح عليك هذا فحاولت أنني
لماذا تطرح عليه؟
أولا حتى الناس يحذرون هذه الكتب.
أسألك سؤال، هؤلاء الذين يعتبرون هذه الكتب
مراجع هدى هم سلفيون
والله هي
انت لو انك ما تجيب ولا انا اي سؤال لماذا؟
هم يا شيخ
سؤال
بعض من غير السلفيين الاخوان وكذا وبعضهم من بعض الاحزاب الاخرى وبعضهم يقول انه سلفي ويقول بشكل دقيق يقول نحن من اهل السنه والجماعه ولا يقول سلفي يقول نحن من اهل السنه والجماعه
ما اجبت على سؤال الشيخ ما في فائده
هم إذا قلنا لهم حتى أنت يا شيخ لما تتكلم عن مسألة عن
يعني إذا كان إذا كان أبو طلحة ما بيقدر يتفاهم مع سلفي مثله شو بده يتفاهم مع الآخرين أخبرني نشوف
يا شيخ إذا قلت أنهم سلفيين هم يقول عنهم
لا حول ولا قوة إلا بالله أنا سألتك أنه أني ألا سلفي ولا لا أنا قل لك إذا كنت لا تستطيع أن تتفاهم معي كيف تستطيع أن تتفاهم مع الآخرين الذين هم خصوم الدعوة كيف
الله أن يعلمنا منه هو نستفيد منكم ونتعلم منكم
وكيف يكون نتعلم
الاستماع والنظام
إذا حينما يوجه إليك سؤال اجمع ذهنك وفكر في طريقة الجواب إذا كان عندك جواب مش ضروري جاوب إن كان عندك جواب أقول أنا رأيي كذا وكذا تصير في أرض رد في فائدة أما نحقق عمليا قول الشاعر سارت مشرقة وصرت غالبا شتان خير مشرق أنا أمرك لا تجعل حافظتك الشابة بحفظ ما لا ينفع لا ينفعك يقينا لا ينفعك يقينا وقد يضرك لكن ليس يقينا قد يضرك لا تخاف كلام فلان وفلان وفلان ممن يغلب على ظنك انهم ليسوا على الصراط المستقيم معنا لانك ما كلفت شرعا بان ترد على كل من يخطئ شو رايك في هذا الكلام
كلام طيب يا
شيخ ما شاء الله عليك
كلام طيب بس الملاحظه هي اذا كان التحذير مثلا
انت الان تحذرنا
لا مثلا لا
انا بسألك هل تحذرنا
لا
لماذا اذا
للتبيان
تبين لماذا
مثل هناك الان قبل قليل ذكرت عبارات
هذا
حال هذا
الرجل تبين اقول لك لماذا
يعني ليك تحذر
وبيت
واحد
نعم
انت عبد الله
يعني يا شيخ انا سمعتك قلت ماذا انه في قضيه لا اله الا الله قال انها منهج حياه وكذا
أيوة.
لكن قلت انه لا اله
الا الله في هذا العنوان
منهج حياه صحيح
الذي سمعته مني شو تعليقك عليه بمناسبه دخولك
لكن اظن والله اعلم ان الناس يفهمون ان يقولون هو انا هذا وكلام صحيح لا شك فيه لا شك
خلي
يقولون ماذا والله الشيخ الالباني انتم لماذا تقولون هذا خطا لانهم يدرس هذا يدرس تفسير سوره الاخلاص وتفسير سيد قطب ويقول لماذا انت تتكلم كذا سيد قطب احسن من تكلم شرح لا اله الا الله انا سمعت الشيخ الالباني قال كذا وكذا يقولون هذا ويلبسون ممكن انا اعرف هذا لكن عامه كثير يا شيخ
يا شيخ اتق الله في نفسك كلام الله ما نجا من مثل هذا الذي تحكيه عن الناس الله شو قال بالنسبه لليهود والنصارى ولا تجدن اقرب الناس مودة قالوا ان النصارى شايف قل شوفي في ثناء من الله على النصارى فقلت ولا لا ما بيجاوب
كتابي
ما بيجاوب اخلي تعلم يا اخي ايضا الرد
كيف تكلمت الايه
المقصود بالنصارى الذين هم خاشعون لله والذين يعني بكهم الخشية الذين آمنوا هذا الذي أفهموا لعلي كنت لعلي أكون خاطئ يعني بس أريد أن أتعلم
النصارى الذين نزلت في حقهم هذه الآية هل كانوا موحدين؟ هل كانوا على ملة عيسى وبينهم وبين عيسى 500 سنة وزيادة؟
أنا ما أعلم بس الذي أراه من هو الذي أفهمه الآية لكن ضريبا أقول بال
معليش يا أخي معليش
برأيي
أنا عندك
أنه أثنى على الذين آمنوا منهم بالرسالة الأخيرة لهذا
صحيح واليهود
ذلك بأن منهم بد موز لكل
الناس هذا الذي أفهمه الله
معليش يا أخي لكن هلا بعامة سوى بين اليهود وبين النصارى بعامة سوى
لا اليهود أرم
أنا هو فراني في ثناء على النصارى بصورة عامة أما إيه نسبية أما أنه هذول كانوا آمنوا هذا مش موضوعنا نحن إلى الآن نعتقد أن الله عز وجل ربانا وعلمنا بأنه في فرق بين النصارى كنصارى وبين اليهود كيهود لربنا الله أن ينتخب مثل هذه الآية هي الله أثناء على النصارى وندع قول الله الصريح لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فأنت ما ليش مهتم أنه بيعضوا من القرآن آية بحرفوها مشان حتى إيش يكون دليل لضلالهم ربنا أن يأخذوا كلام الألباني ومن هو أعلى من الألباني وأعلى من الألباني مشان يعيدوا إيش انحرافهم ضلالهم ليش أنت مثل ما يقول عمر الشام حامل السلوب بالعرض ماشي شو بهمك الجماعة دول أنا قلت يومنا بالنسبة لسيد خطب اسمع بالشيخ عبد الله عزام اسمع فيه عبد الله عزام كان هنا من أخوة المسلمين ومنذ قريب 7 سنين أو 8 سنين أخوة المسلمين اتخذوا قرارا بمقاطعة الألباني مقاطعة جروشو ومقاطعة كل من ينتمي إلى دعوته علما أن عبد الله عزام كان هو رجل الوحيد من بين أخوة المسلمين الذي لا يكاد يسمع أن الشيخ الألباني عنده جلسة في دار كذا إلا يكون هو من أول الحضور ومعه هيك قصر صغير وقلمين قوية جدا يكتب فيه خلاصات هذا الرجل الودود حقا لما صدر قرار مقاطعة الألباني ما حضر عند الألباني إطلاقا لقيته في مسجد صهيب نحن خارجون من الصلاة سلمت عليه بطبيعة الحال سلموا وهي على استحياء لأنه ما بده يخالف القرار قلت له ايش هذا يا شيخ هكذا الإسلام يأمركم قال السحابة صيف عما قريب تنقشع راحت أيام وإجت أيام كان إجا زارني على البيت ما وجدني خلاصة يتبع الأخبار عرف إنه أنا عندي ضام لما كان بيته تحت في البلد طرق الباب دخل أهلا وسهلا قال أنا أجيت على البيت وما وجدتك وأنا كما تعلم حريص على الاستفادة من علمك من هذا الكلام قلت له أنا هيك بعرفه لكن إيش معنى المقاطعة هذه قال أنت كفرت سيد خطوة هم ما شاهد قلت له وين كفرت قال أنت بتقول أنه يقرر العقيدة وحدة الوجود في تفسير أولا سورة الحديد أولا وثانيا يقول الله أحد قلت له نعم نقل كلام الصوفية ولا يمكن أن يفهم منه قلت له نعم نقل كلام الصوفية ولا يمكن أن يفهم منه إلا أنه يقول بوحدة الوجود لكن نحن من قاعدتنا وأنت من أعرف الناس بذلك لأن في التابع جلساتي لا نكفر إنسانا ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة فكيف أنتم تعلنوا المخاطرة هذه وأنا موجود بين غرانيكم أقولوا أنت إذا ما أجيت تبعت شخص يتحقق أنه صحيح أنا مكاكر سيد خطب. كان معه يومئذ لما جاء الغرام أكون علي السطري قلت له فالسيد قطب هكذا يقول في سورة فلق. أن فتح في مكان آخر فيه لأن رجل يؤمن بالله ورسوله وبالتوحيد. يا أخي قلنا يا أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله. ورغم هذه الجلسة فيما بعد راح نشر مقالتين أو ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الكويت بعنوان ضخم الشيخ الألباني يكفر سيد قطب. كل قصة طويلة جدا لكن الشاهد منها وين نحن نقول هيك ونقول هيك. قال بياخذ أن السيد قطب كفر الألباني مثل اللي بياخذ أن الله الشيخ الألباني أثنى على السيد قطب في مكان معين. هذول أهل أهواء يعني لا سبيل لنا أن نقف في طريقهم إلا أن ندعو الله لهم فقط. أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني كان الحرارة اللي عندك أنا بظن أنه دعوة في تعلم على السنة ودعوة إلى السنة ونشرها بين صفوف الأمة ولا تحط يعني عداوة شخصية بينك وبين الناس لا سيما إذا قدموا إلى ما قدموا من عمل صالح أو صالح.
الشيخ على ذكر حفظ الله عز وجل وقرأت كتاب اسمه العملاق سيد قطب يرد فيه عليك كتيب قرأته الله ما يوزع في بشار وحرام
قلت لك يا أخي رد عليه في مجلة مجتمع وهو مع الأسف ظالم وما حبيت أنه أخيكم كمان في القصة لأنه ما كان لها علاقة بالمناسبة. أما أنت الآن تضطر قرارا نكمل لك القصة. راحت أيام وإجت أيام في واحد من بيت أبو الفلاح الأخوه الكبير كنت منذ ربع سنين تردد عليهم. قال لي بدنا الليلة الفلانية تحضر عندنا يمكن إفطار في رمضان أو ما أدري والله. المهم عشاق لأنه داعي الشيخ عبد الله عز كان جاي منين من أبغان. قلت له أنا أستجيب. قلت له أستجيب لدعوتك بشرط. قال ما هو؟ قلت رجل فعل معي كذا وكذا فرد علي بعد ما كنا اشتغلنا في بيت صار نظام وفهمته أنه أنا ما بفكر السيد قطب لكن ببين أن هذا كلام كفر. راح نشر مقالين ثلاثة في مجلة المجتمع. فالآن أشترط عليك أنك تقربني معه في جلسة خاصة حتى حاسبه على ما فعل. قال كذلك وفعلا خلوت به. قلت له ايش هذا؟ وانت فهمت رأيي انه انا ما بكفرت سيد قطب. كيف راح كتبت المقالات في مجلس المجتمع وهي العنوان الضخم؟ قال لي والله انا ذهبت العمرة الى مكة وهنيك التفقوا حول الشباب وقالوا ان الشيخ الألباني مكفر سيد قطب الى اخره. بس يعني انت تتحرك يعني بعواطف الشباب والمفروض فيك انك تستعمل عقلك وعلمك والى اخره. الشاهد ما جلت به حتى اخذت منه عادا بان يصحح موقفه في نفس المجله مجله المجتمع وما فعل. ورحمه الله قلت لا تزل نفسك الناس في افراد الناس الامام باب لا ينتهي باب لا ينتهي.
يا شيخ هناك امر وقع فيه خطا كبير من الشباب خصوصا الذين ذهبوا افغانستان فيقولون مثلا تقول لهم ان هذا امر مثلا وقع في امر خطير وتبين لهم او ان الشيطان يتكلم في هذا يقول لك هذا ما ذهب هناك وما عاش الواقع. يعني ما ذهب هناك مثلا يقول لهم الشيخ الالباني يقول كذا فكانهم يفترضون ان الشخص يكون هناك. قلنا له المشايخ من قبل لما ياتوهم من دمشق وياتوهم من كذا ويعطوهم المساله ويفصلهم فنصيح لهؤلاء يا شيخ او تبين لهؤلاء لان هذا المفهوم ترى بين
قلنا كان ينبغي لي ان انوب عن الشيخ
ولكن أنصح أخانا وأنصح الأخوة جميعا. وآت الأخ أنا السؤال التالي: كيف عرفت أنت الحق من الباطل والصواب من الخطأ؟ أليس بالعلم؟ أليس بالدعوة الحسنة؟ فهؤلاء أفضل السبل لهم ولك أن تسددهم إلى طلب العلم الذي به وفق الله عز وجل الإنسان ويسدد خطاه. ومثل هذه الكلمة من فضيلة شيخنا: لا تؤثر الأثر الذي يؤثره العلم والتقعيد والتعصيب. فأنت تقعد لهم وتؤثر أن الحق لا يتعلق بالرجال، وأن الحق لا يتعلق بالمكان، وأن الحق لا يتعلق بالزمان. وأما تلك المجادلات والمناقشات التي تجري بين الإخوة الألماني جيد لا غير جيد، كتب كافر لا ما كافر، فلان الكلام نفسه السابق الذي قلنا، هذا ليس له نهاية، ليس له نهاية إطلاقا. فكلام الشيخ يقول لك: حسهم على طلب العلم، ادعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تخلق بينك وبينهم عداوات لو كانوا يهود في سبيل الدعوة غير سبيل الجهاد. بل الله عز وجل اشترط علينا في دعوة أهل الكتاب أن يكون بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فما بالك بإخوة لك مسلمين ولكن منحرفين ضالين مخطئين إلى غير ذلك. فجواب الشيخ: أن تحرصهم على العلم وتجعل بينك وبينهم من العلاقة الأخوية العلمية ما يصبحون مثلك في معرفة الحق، وكلكم تتحسنون ونحن معكم في الدعوة إلى الله.
تقبل الله منك نصيحتك
وإياك. لكن مدح الشيخ أو ثناء الشيخ أو أي عالم من العلماء كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشاعرة بل في المعتزلة، وإذا مدحنا المأمون في جهاده وفتحه لبلاد المسلمين، لا يعني هذا وليس بلازم هذا أننا نؤيد مذهبه. وفي الوقت نفسه لا يعني الطعن القول أن فلان أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، يعني التضليل. هذه الأقرار سبحان الله كيف ابتلي المسلمون كما قال الشيخ الإسلام، ما من قول إلا وفيه طرفان ووسط. فلا يكون جدالكم في الرجل، إنما يكون في العلم وطلب العلم والنقاش العلمي على الله سبحانه وتعالى يسبب ذلك. والشيخ لا يعني أنه يحرص على قراءة كتب زيد وعمر سيد خطب، لا، وإنما يحرص على طلب العلم، العلم المبني على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. وليس هذا حرص من الشيخ كما يفهم، وانا ادخل نفسي احيانا كما جاءني الاخ الفاضل سالني نفس الاسئله، ومن فضل الله وقدره ان وافقتكم قبل ان اعلم اقوالكم ربما تكون حرفيا، ووجهت له مثل هذه النصائح ان يبتعدوا عن مثل هذه المسائل. المهم قولنا او قول الشيخ جزاه الله خير ان هذا الكلام في معالم في الطريق كلام طيب، لا يعني انه جعل السيد خطب مثل ابن كثير، بل يصرح انه ليس بعالم، فهذه النقطة يجب ان ندركها. ولا يعني اذا اخطأ خطأ اثنين ثلاثة اننا لا نذكر له ولا حسنة، كما ذكر شيخنا ان الله عز وجل اثنى على النصارى في اكثر من موضع، ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم ان تأمنوا الى اخر الآية. فهذا لا يعني اطلاق. فالصواب والحق ان على الاخوة كذلك ان لا ينكبوا على تلك الكتب التي لا ترقي علما كما يسمونها كتب الثقافة، بل عليهم الرجوع الى كتب التأصيل من بعد كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروحها، وكتب المؤبلين والعلماء كشيخ الاسلام وتلاميذه وكتب الشاطبي الى غير ذلك.
ذكرني كلمة الشاطبي البدعة الإضافية من علم هذا الإنسان وفقه في الإسلام أنه جاء بتقسيم علمي دقيق للبدعة، أي البدعة الضلالة التي عمم الحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضلالة حينما كان يخطب ويقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قسم البدعة إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وشرح المقصود من كل من القسمين. فقال طبعا ما معناه: البدعة الحقيقية
هي التي تكون مخالفة للكتاب والسنة أو لأحدهما مخالفة صريحة. ويضرب على ذلك بعض الأمثلة من العقائد الباطلة كالجرية مثلا والاعتزال والخروج مما لا أصل له في الكتاب والسنة إطلاقا بأي وجه من الوجوه. هذه هي البدعة الحقيقية. أما البدعة الإضافية فهي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. فمن هذه الحيثية تختلف البدعة الإضافية عن البدعة الحقيقية، وسأشرح هذا بعض الشرح، ولكن لابد من وقفة قصيرة. مخالفة الشرع فيما نهى لا يقال هذا بدعة، وإنما هذه معصية. كثير من الناس يسمون مثلا السينمايات أو الملاهي المبتكرة الآن التي هي فسق الفجور أن هذه بدعة. هذه لا يجوز تسميتها ببدعة، وإنما هذه معاصي محرمة. اللهم إلا بوجه بعيد عن موضوع البدع الشرعية أنه لغوية، أن هذه السينمايات ما كانت موجودة. لكن هو هذا المقصود من كلام كان يقول أن هذه بدع وبدع ضلالة. لذلك البدعة في الدين كلها مذمومة، وهي على القسمين المذكورين آنفا، إما بدعة حقيقية لا أصلها في الكتاب والسنة بل هي مخالفة لما في الكتاب والسنة كتلك الأمثلة التي سبق ذكرها، وإما أن تكون بدعة إضافية. قلنا إذا نظرت إليها من زاوية تجدها مشروعة، إذا نظرت إليها من زاوية أخرى تجدها غير مشروعة، فيتغلب غير المشروع على المشروع. وأكثر البدع الموجود اليوم في العالم الإسلامي في هذا النوع. يضرب هو على ذلك بعض أمثلة واضحة جدا، منها مثلا الاستغفار دبر الصلاة. الاستغفار دبر الصلاة ثابت في صحيح مسلم، كان يستغفر الله ثلاثا إذا سلم. يقول هذه سنة، لكن رفع الصوت بها ورفع الصوت جماعيا فيها هذه بدعة. فإذا بالنظر إلى أن لهذا الاستغفار أصلا فهي سنة، وبالنظر لما أضيف إلى هذه السنة من كيفية غير مشروعة صارت بدعة إضافية، فدخلت في عموم الأحاديث المحذرة من البدع. كذلك مثلا يضرب مثلا يعالج فيه أمرا كان شائعا في زمانه فيما يبدو، ويروي على ذلك قصته حينما وظف إماما في مسجد. قال الناس اعتادوا على أن الإمام بعد أن يسلم يلتفت إلى الناس ويلقنهم الذكر ثم يرفع يديه ويدعوهم يؤمنون. قال فأنا حرت في أمري، هل أشايع الناس أو خالف السنة أم أتبع السنة ولو عاداني الناس؟ وهكذا فعل، وفعلا قام اتهام النقد والتجريح والطعن فيه من كل ناحية وصعب. فهو يقول الدعاء بعد السلام له أصلا في الشرع، لكن الدعاء بهذه الكيفية جماعة ودعاء طويل عريض هذه إضافات ألحقت بأصل الدعاء فصارت بدعة غير مشروعة. كما قلت آنفا البدعة التي تمشي اليوم بين المسلمين وأسهل شيء عندهم يسموها بدعة حسنة. شو شبتهم؟ نظروا إلى الأطب، نظر الزيادة على الأذان سيعني في المقدمة وفي المؤخرة. يقول لك يا أخي شوف يا صلاة الرسول أو أمر بصلاة الرسول رسول قال من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه وعشرة، لكنهم يجهدون ان هذه اضافات الحقت في هذه الله المشروع فجعلت المشروع ضلالا وبدعة ولا يجوز تقرب بها الى الله عز وجل. هذا ما يقصده الشاطبي رحمه الله بالبدعة الاضافية.
لو اذنتم لنا اتماما للبحث، فيرى بعض اهل العلم ممن اهل الاجتهاد واصوله صحيحة ان هذه المسألة بدعة لان مناط الحكم عندهم معتبر، واخر من العلماء لا يراها لانها كذلك مناط الحكم عندهم معتبر كتصحيح حديث او تضعيف حديث الى غير ذلك. هل يمكن ان نسميها اصطلاحا مثلا البدعة الاجتهادية؟
وسبق ذكرنا اذا كان الرجل وقع في بدعة وهو من اهل العلم والفضل والاجتهاد فهو لا يلام على ذلك كما لو استحل محرما.
جميل.
وهذا امر اهم من قضية البدعة. قد يقع العالم في استحلال ما حرم الله لكن باجتهاد دون قدر منه، فهل نقول ان هذا الذي وقع فيه حلال لانه صدر من مجتهد له اهلية في الاجتهاد؟ نقول لا، الحرام حرام الحلال حلال، لكن هذا مجتهد ولا ينكر عليه انه اخطا لانه ماجور على كل حال، لكن هذا لا يعني اننا نصوب حكمه ونطلق على حكمه انه صواب وهو في الواقع خطا. كذلك تماما ولعله من باب اولى، اذا وقع العالم المجتهد في بدعه وخالف في ذلك السنه دون ان يقصد تلك المخالفه، فانا اقول انه وقع في البدعه ولكنه ماجور على ما قرر منه لانه عن اجتهاد.
يمكن ان نقول بناء على كلامكم ان هناك ثلاث شروط وهي شرط واحد لكن ممكن للتفصيل والتدريج، ان يكون من اهل العلم واهل الاجتهاد، او ان يكون ذا اصول صحيحه
ولا يكون من اهل العلم
الا يكون من اهل العلم، وان يكون مناط استفاده مناطا صحيحا، كذلك لا يكون من اهل الاجتهاد الا ان يكون مناطه مناطا صحيحا.
يا شيخ بالنسبة لفتح الأسرار ذكر في الشمائل حديث معاوية بن حضر أنه كان صلى الله عليه وسلم يحلل الأسرار، وأيضا ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبير أنه أيضا ابن عمر كان يفعل ذلك، والشعبي وأيضا قرة بن إليان كان
في الشتاء في الشتاء
كيف؟
الرسول فعل ذلك في الشتاء؟
الله أعلم، بس إن ما رأيته في الحديث إنما كان
يقول نعم لا
لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا
لا لا لا.
أنت عندك فكرة عن سنن العادة وسنن العبادة؟
ليست ما أعلمه يا شيخ.
قولي عندك ولا ما عندك؟ الله يهديك.
ما عندي.
قديش بتريحنا؟ ما عندك. شو علمك أن الرسول عليه السلام كان يكره أكل لحم الضب أم كان يحبه؟
كان نعم يكرهه.
هل من السنة كراهته؟
لا.
لما؟
طيب
الآن ها؟ أول محل إضاحة تكلم، محل السكوت أصمت.
لما هو عاف هذا فجعلهم يأكلون منه، إنما هو كان لأنه هذا من السنة العادة يعني كما ذكرت.
أصبح في سنة العادة.
نعم.
وتعلم أن الرسول كان يحب العسل؟
ما علمت ولا مجال.
هذا معروف في السنة الصحيحة. فلو ان واحد عاق العسل وخالف السنة؟
لا.
تعلم ان الرسول عليه السلام كان له شعر طويل يبلغ تارة عن شحمتين اذنين وتارة عن رؤوس المنكبين؟
نعم.
ها؟
نعم.
ما أدري أنت أخي في هذه السنة ولا تعرفها؟
تعرفها.
مخالف للسنة؟
ليس مخالفة.
إذن لما؟ والرسول فعل ذلك.
هذه مسألة العادة لم يمر بها الرسول.
يعني في سنة العادة وفي سنة العبادة، هذه الأمثلة تؤكد أنه ليس كل فعل على الرسول عليه السلام هو سنة عبادة، لأنه قد يفعل الشيء بحكم الطبيعة ومزاجه، يحب شيئا من الأطعمة ويكره شيئا من الأطعمة، هذا ليس على آخر الدين. كذلك هرية الشعر مثلا، فعل ذلك لأن عادة العرب إلى اليوم كانوا يوفرون شعورهم، وكانوا أيضا يجعلونها في بعض الأحيان رفائر وغدائر، تعرف هذا ولا بد. تعرف أن الرسول عليه السلام لما فتح مكة دخلها وله أربع غدائر، فما أحد من أهل العلم والفقه يقول بأنه من السنة، لا أقول الآن أنه يقول من السنة تربية الشعر إلى هنا أو إلى هنا، لكن لا أحد يقول تطوير هذا الشعر إلى غدائر وإلى غفائر، لا أحد يقول هذا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. كذلك اليوم نلبس، ما أدري أنتم شو بتسموا هذا، الصندل أو الشاروخ، نعل، لكن إله قبالين، واحد بدخل إبهام والأربعة بدخلوا في قبال آخر، هكذا كان نعل الرسول عليه السلام كما في صحيح البخاري. فإذا نحن لبسنا نعل مثل نعلي أنا، الخمس أصابع قطعة واحدة، ما يقال أنه خلف السنة. ولبسنا الكندرة، هذه الكندرة حذاء، يعني الحذاء المغطى كله، ما يقال أنه خلف السنة. لماذا؟ لأن هذه أمور عادية تتعلق في البلاد، البلاد الحارة لازم يسيبها لبس الحذاء هذا، الكندرة الوطة أو الجزمة، تعرف الجزمة؟ فإذا هذا التفصيل يريح طالب العلم من كثير من الأمور، منها قضية فك الأجرام. فممكن أن الرسول عليه السلام من بعض التروية والنشاط في جو حار كان يفتح الخفيف ويتروح، ما في معنى من هذا، أما نجعلها عبادة مقصودة تخصص ثوب مثلا إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين، لا، هذا نقول في أحاديث عن الرسول عليه السلام حيث قال إذرة المؤمن إلى نصف الساق، جعلها علامة للمؤمن، فهذا شيء قد فك أزرار الخفيف شيئا آخر. فإذا عرفت هذه القاعدة أن السنة سنتان، سنة عبادة وسنة عادة، فيجب على طالب العلم أن ينظر إلى ما فعله الرسول عليه السلام، هل صدر ذلك الفعل منه بقصد العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، أم هو عادة أو جبلة أو إلى آخره مما هناك من الحوافز والأوامر. إلى أنت عرفت أي القاعدة استرحت من كثير من الأمور، منها أدرار الخبيث.
كيف نميز سنة العادة عن سنة العبادة؟
أنا أشرت عارفا إلى جواب هذا السؤال، وهو لما ضربت مثلا الثوب الخطير، قلنا أن الرسول جعل من هيئة المؤمن أن يكون ثوبه إلى نصف الساقين، ثم أباح له أن يطيله إلى معتوق الكعبين. فإذا كان هناك فيما فعله الرسول عليه السلام ظاهرة قولية أو فعلية تخرج ذلك الفعل عن قوله من سنن العادة، قيل إنها سنة عبادة، وإلا بقيت على سنة العادة. لابد من قرينة هناك تدل على أنها عبادة.
بس المناسبة هنا سؤال ضروري، إذا أحب أنها سنة، فهل هي محل خلاف ونقاش وقيل وقال ومفارقات وتبديع بين
الشباب
كما قلنا كلها كلها
مات الميت يستحق العزاء
كما نقول نحن في الشام.
وفي كلمة لبعض الدعاة ألقي كلمتك وامشي يا أخي بيّن أن هذا سنة عادة فلا عليك الناس يعني تبعوك أو خالفوك بيّن أنها سنة عبادة ولا عليك بعد ذلك خالفك الناس أو تبعوك.
يقول عنهم في هذا المقام قاعدة البيان واجب والخلاف محرم.
ليش كل خلاصه يعني
في هذه المقام
ان شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.